أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم اللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نعم، هنا في نهاية مبحث العلم والعقل في صفحة 49 من هذا الكتاب، يتطرق بنحو إجمالي وبمقدار إلى مسألة هي مسألة مهمة في باب معرفة العلم والعقل وفي باب معرفة الله تبارك وتعالى، وأيضا في مبحث المعاد. هو يتطرق إلى هذه المسألة بالتفصيل أحسنت في بحث المعاد، ولكن هنا يشير إشارة إجمالية، وهي مسألة أن النفس الإنساني ما يعبر عنه بالروح أو بالنفس أو الحقيقة التي هي شخصية الإنسان بتلك الحقيقة، والبدن منسوب إليه، نفس الإنسان أو روح الإنسان مجرد أم جسم؟ اصطلاح المجرد إنما يكون في مقابل الجسم، يعني الذي الحقيقة التي ليس لها أبعاد ثلاثة وليس فيها تجزؤ ولا تركيب ولا انتقال ولا حركة ولا يكون معروضا للعوارض، هذا يسمى بالمجرد. غير المجرد لا، جسم في مقابل المجرد يعني جسم، المجرد يعني مجرد عن الجسم. هل الروح الإنساني النفس الإنساني مجرد يعني ليس بجسم أو جسم؟ يقول بالتأمل فيما ذكرنا يظهر أنه إذا يوجد مجرد عن الجسم وعن المادة وعن لواحق المادة، إذا يوجد مجرد فهو نور العلم والعقل الذي قلنا هو نور مقدس وخارج عن إنيتنا وعن حقيقتنا، نجده فنعلم ونفقده فنجهل. هذه الحقيقة فوق الجسم والجسمانيات، حقيقة نورية ليست فيها تجزؤ ولا تركيب. وأما النفس الإنساني الروح ما يعبر عنه بالروح لا، هذه الحقيقة حقيقة جسمانية، جسم. غير أنه الأجسام على أقسام، على درجات في اللطافة والكثافة، كلما يكون الجسم ألطف كلما الإنسان يتوهم أنه مجرد ليس له مكان، ليس بمادة، ولكن حقيقة جسم، لكن لشدة لطافته نحن نتصور أنه مجرد. مثلا مثال بسيط، الآن أنت تتكلم، صوتك ينتقل في لحظة أو في أقل من لحظة من هنا إلى مسافة بعيدة عبر الهاتف، عبر الجوال، أو صورتك أو أشياء أخرى. قبل 100 سنة، قبل 200 سنة، لو تقول لشخص أن شيئا في نفس اللحظة هنا وفي نفس اللحظة في منطقة جدا نائية، يقول هذا مجرد، هذا ليس بجسم، هذا ليس عبر النقل وانتقال، لأن انتقال الجسم والمادة كله مرحلة مرحلة، انتقاله درجة درجة، ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر، من هذا المكان إلى مكان آخر، هكذا انتقال الجسم. أنت حينما تريد تذهب من هنا إلى مكان، دائما تنتقل من مكان إلى مكان هكذا إلى أن تصل. لا، إذا يقول له، تقول له في لحظة واحدة هنا أنت تتكلم ويسمع صوتك من في إن هذا الذبذبات الصوتية، هذا الأمواج أو الصورة، يقول ليس بجسم، لأنه كيف يمكن جسم ينتقل في أقل من لحظة من هذه نصف الكرة الأرضية إلى النصف الآخر، ما يمكن. ولكن الآن لا، ثبت أن هذا جسم وله انتقال وذبذبة ودبدبة، ينتقل شيئا فشيئا، لكن للطافته ولسرعته قد يتوهم وقد يظن أنها مجرد الجسم. هذا للطافة الجسم، الأجسام ليست كلها على درجة واحدة، هناك جسم لطيف، هناك جسم ألطف. هذا الجسم الكثيف، هذا الجسم الثقيل، لو انتقل من مكان إلى مكان بنفس سرعة انتقال النور، الآن نور هم جسم، بأي دليل النور جسم؟ لأنه يكون في هذا المكان ولا يكون في مكان آخر. إذا كان شيئا مجردا عن الجسم لا بد وأن لا يختلف ولا يفرق ولا يختلف مكان عن مكان آخر، لأنه ليس بجسم. النور جسم ولكن سرعة وينتقل، هناك من نقطة شروعه إلى نقطة الذي يصل إليه يستغرق زمان، يعني من مبدأ النور إلى منتهى النور هناك زمان، ولكن لأجل سرعة هذا الزمان، زمان الانتقال، نحن نقول قد ليس بجسم، بينما هذا جسم. خب، إذا هذا الجسم الكثيف يريد ينتقل بهذه السرعة أصلا يحترق وينعدل، يحترق هذا الجسم، ليس له قابلية. يعني إذا سرعة انتقال الجسم الكثيف يكون بمقدار سرعة انتقال الجسم اللطيف، هذا الجسم الكثيف يحترق لا يبقى. خاصيات الأجسام، خاصيات الأجسام هذه، من الخطأ أن نظن لأجل أن جسم كثيف أرى أنا لو أريد أن أنتقل من مكان إلى مكان يستغرق وقت كثير، رأيت هذا في أقل من طرفة عين أصلا سرعة سيره، بحيث أنا ما أقدر وما أستطيع أن أضبط هذه السرعة، فأقول أصلا لم يستغرق وقت. الآن انتقال النور من مكان إلى مكان نحن نقول أصلا لا يستغرق وقت، كأنما هذا خارج عن الزمان، ولكن حقيقة في زمان، حقيقة في زمان لأجل لطافته وسرعته. كذلك الروح الإنساني، الروح جسم مادة لكن لطيف، جسم لطيف بالنسبة إلى البدن، جسم مكاني زماني إلى آخر خصوصيات الأجسام، نعم ألطف من جسم من البدن، لكن ليس خارج، ليس مجرد عن الجسم. إذا تقول بالنسبة بالإضافة إلى البدن مجرد، يعني هذه الكثافة الموجودة في البدن ما موجودة في الروح، نعم، أما مجرد بقول مطلق لا، مكاني زماني محل للعوارض، ليس هو الكمال بذاته. قلنا أن النفس الإنساني ليس هو عين الكمال، يجد نور العلم ويفقد نور العلم، يكون عاقلا يكون جاهلا، ليس هو المجرد، مجرد يعني مستقني، مجرد يعني عين النور، ليس هكذا. في حسب رواياتنا إن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء من الماء، منها الروح الإنساني. الماء جوهر سيال، خلق منه كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. في روايات عندنا هذه مادة المواد لخلقة جميع الأجسام، والروح الإنساني أيضا جزء من تلك المادة، لكن جزء لطيف. بقية الأجسام أيضا خلقت من تلك المادة، وكمالات روح الإنسان ليست بذاتها، هي بذاتها فاقدة لكل هذه الكمالات، بدليل أنه بعد أن يكون واجدا لهذه الكمالات يفقد هذه الكمالات. جيد. وفي قوله تعالى مرت هذه الرواية، وكان عرشه على الماء، يقول الإمام هذا الماء وهي مادة المواد التي منها خلق الله كل شيء، وعرش الله علم الله، عرشه على الماء يعني حمل علمه للماء، هذه المادة صار واجدا لنور الشعور ولنور الفهم والعلم، حمله الماء، فلذا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فلذا ما من موجود إلا وله حظ من الشعور، لأن الله تبارك وتعالى حمل علمه لهذا الماء. هذا الماء مادة المواد ليست بمجرد، ليس مجردا، وإنما جسم على اختلاف درجات الأجسام. يقول عن المجلسي المرحوم، هنا ينقل عن المجلسي، مجلسي يقول قال العلامة المجلسي لا يخفى عليك أنه لم يقم دليل عقلي على التجرد ولا على المادية. مجلسي يقول ما عندنا الدليل على تجرد الروح ولا على مادية الروح، كلام المجلسي المرحوم. وظواهر الآيات والأخبار تدل على تجسم الروح والنفس أنها جسم، وإن كان بعضها قابلا للتأويل، وما استدلوا به على التجرد لا يدل دلالة صريحة عليه، يعني الروايات التي استدل بها على تجرد الروح ليست دلالتها واضحة، وإن كان في بعضها إيماء إليه، فما يحكم به بعضهم من تكفير القائل بالتجرد إفراط وتحكم، وكيف وقد قال به جماعة من علماء الإمامية ونحاريرهم. يقول اللي يكفر قال بتجرد الروح هذا إفراط. يقول ما عندنا دليل صريح لا على التجرد لا على المادي. هذا كلام المجلس المرحوم. هو ميرزا حسن علي مرواريد يقول لا، احنا عندنا أدلة على عدم التجرد، عدم تجرد النفس. قلنا هنا بحث إجمالي، إن شاء الله تفصيل هذا البحث سيأتي في مبحث المعاد، هناك سوف يذكر أدلة القائلين بالتجرد، أدلة عقلية وأدلة نقلية. الآن فقط إشارات بمقدار ما نستثمره في بحثنا، وأما حقيقة الإنسان حقيقة الروح ما هو إن شاء الله في بحث المعاد. عدة أدلة يذكره باختصار. دليل الأول على عدم التجرد، الأول صفحة 51 يقول أننا نجد ذاتنا وإنيتنا غير خارج عن المكان الذي نحن فيه أبداننا. الآن حقيقة ذاتك، حقيقة ذاتك موجود في هذا المكان وليس في مكان آخر. ما أقول جسمك، ما به إنيتك، ما به حقيقتك، الآن هل موجود في مكان آخر؟ ما موجود، موجود هنا، والمكاني جسم ليس بمجرد. حقيقة الذات إني ما به، ما تقول أنا، ما هو به النية الذات، روح الإنسان، حقيقة الروح الآن في هذا المكان ليس في مكان آخر، فإذا جسم هذا. ثانيا نجد تحركنا في المكان، مجيئنا ذهابنا، يعني حقيقة ذاتنا يتحرك من مكان ينتقل إلى مكان آخر. الذي ينتقل من مكان إلى مكان آخر هذا ليس بمجرد، هذا من لوازم المادة. المادة ينتقل من مكان إلى مكان آخر، المجرد عن المادة ما ينتقل. هذا ثاني. ثالثا نجد أنفسنا مكممة، مكمم يعني ماذا؟ يعني له كم، مقدار، مقداري. مثلا الآن حقيقتنا، إنيتنا، ذاتنا يدخل في هذا المكان في هذه الصالة، ولكن هناك شيء ما يدخل في هذا، فإذا حقيقة ذاتنا أصغر من ذلك الشيء، لأن الذي يحوي في مكان أصغر من الذي لا يحوي في هذا المكان. هناك حقائق كبيرة ما يدخل في هذه الغرفة، لكن نحن ندخل، ليس فقط جسمنا يدخل، حتى روحنا يدخل، حقيقتنا، إنيتنا، والمكمم جسم وليس بمجرد. هذا دليل الثالث. الرابع نجد ذاتنا محلا للحزن والسرور والخوف والأمن. هذه الحالات المختلفة التي تطرأ على النفس، الحزن، السرور، الخوف، الأمن، الرغبة، الرهبة، المجرد آبن عن أن يكون محلا للعوارض، هل كونه محلا للعوارض من خواص المادة. هذا الرابع. خامسا نجد ذاتنا يعرض عليها الكمال والنقص. المجرد ما يصير يكمل وينقص، الآن ذاتنا يكمل بالعلم ينقص بالجهل، إذن فليس بمجرد. السادس نجد أحيانا نفسنا خارج عن البدن. أصلا هذا بعد دليل السادس جدا شهودي وجداني. هذه الأدلة الخمسة لحد الآن مع كون روح في البدن، نحن قلنا جسم هذا الروح، تارة نجد روحنا خارج البدن. شلون يصير هذا؟ تارة في اليقظة، تارة في المنام، يعني للكل يحدث في المنام، للجميع في المنام، بدنك ملقى على الفراش وروحك يذهب من مكان إلى مكان. الذي ينتقل من مكان إلى مكان وأنت تشهد ذلك ليس جسمك، إذن روحك، فالروح مكاني. فالنوم أكبر دليل على جسمانية الروح، لأن في المنام أنت تنتقل من أمكنة إلى أمكنة أخرى، والذي ينتقل قلنا هذا مكاني. أحيانا بعض الناس عندهم هذه القدرة يسمى بالخلع، خلع الروح، يعني هو يقظان يخلع روحه عن بدنه وهو يقظان مو في المنام، هذه قدرة، بعض عندهم هذه القدرة كانوا يفعلون هذا، وهذا دليل على عدم تجرد النفس، يجعل بدنه هنا وروحه يذهب وينتقل من مكان إلى مكان آخر. الخلع واللبس، يسموه بالخلع واللبس. منقولا بعض العلماء كان عندهم هذه القدرة. على كل حال احنا لا نستدل بتلك الحالة النادرة، نستدل بالمنام الموجود عند الكل. السابع أدلة نقلية إن شاء الله سيأتي، روايات آيات متواترة على أن الروح جسم. هذا خلاصة البحث في عدم تجرد الروح والنفس، والتفصيل إن شاء الله في مبحث المعاني. من هنا إن شاء الله بحول الله وقوته، وإن شاء الله بالاستعانة من مولانا صاحب الزمان أجل الله تعالى فرجه، نريد أن ننتقل إلى مبحث معرفة الله، وهي أهم المباحث وأشرف المعارف، معرفة الله تبارك وتعالى. هو يربط بين بحثنا الذي كنا الآن فيه إلى مبحث معرفة الله. مفتاح باب معرفة الله، مفتاح باب معرفة الله هو معرفة النفس. هذا مفتاح الله. سواء نحن نريد نعرف ربنا، أو إذا أردنا أن نعرف ربنا للغير، كافر ملحد غافل عن الله، مفتاح معرفة النفس. من عرف نفسه عرف ربه. إذا عرفت نفسك تعرف ربك. كيف؟ يقول إذا عرفت نفسك، الآن كان الكلام في معرفة النفس، أن النفس الإنساني حقيقة وواقعية، لكن هذه الواقعية فقر محض، جهل محض، حد محض، ليس فيه أي قدرة ولا قوة، محدود، مكمم، ضعيف، عاجز، جاهل. هذا الحقيقة، هذه الحقيقة الضعيفة المحدودة الفقيرة، كيف إن وجدت، كيف صارت موجودة؟ هل هي قائم بنفسها أو قائم بغيرها؟ هذا السؤال. حقيقة النفس قائمة بذاتها أو قائمة بغيرها؟ جدا واضح لكل عاقل أن حقيقة النفس قائم بالغير وليس قائم بالذات. لماذا ليس قائم بالذات؟ لأنه لو كان قائما بذاته لم يكن محدودا، لأن المحدود يعني مسجون في هذا الحد المعين، ليس له أن يتعداها. لو كان قائما بذاتها لما فقد كمالها بعد وجدان الكمال. كيف أنت بعد الصحة تمرض؟ هل أنت تحب أن تمرض؟ لا. هل تحب أن تموت؟ لا، تنقهر. تحب أن تفقد نور العلم؟ لا، لكن تنقهر، ليس لك حول ولا قوة. إذا عرفت نفسك فسوف تعرف ربك. إذا عرفت أن نفسك يكون واجدا للكمالات بإفاضة نور العلم، نور القدرة، نور الحياة، وهي ليست عين ذاتها. إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا الجاهل في علمي، في دعاء عرفة، كيف لا أكون جهولا في جهلي؟ يعني علمي بالغير، قدرتي بالغير، فسأعرف أن هناك من يمدني بالعلم، بالقدرة، بالحياة، بالوجود، بالكل كمال. يعني لا يوجد شأن في الإنسان يمكن أن يستطيع أن يدعي أنا مستقل في هذا الشأن. هذا بعد قائم بي وليس قائم بغيري. بأي دليل؟ بدليل أن أي شأن من شؤون الإنسان ليس تحت قدرة الإنسان، ليست تحت سيطرة الإنسان. إذا شخص، إذا الإنسان عرف فقره سوف يعرف ربه. ومن هنا كان أكثر توجه الأنبياء والأئمة عليهم السلام على معرفة النفس، أشرف المعارف معرفة النفس. مثلا في رواية اطلبوا العلم ولو بالصين، في الحديث يقول هو علم معرفة النفس وفيها معرفة الرب. يقول إذا عرفت ما بيناه لك من أول الرسالة إلى هنا، تصير في الجملة عارفا بنفسك وبأنها كسائر الحقائق المبدعة المحسوسة بالحواس الظاهرة والباطنة حقيقة ميتة لا شعور لها بنفسها فضلا عن غيرها، يعني هي لا تشعر نفسها فكيف تشعر غيرها. يفاض عليها نور العلم والفهم والقدرة وغيرها من الكمالات، لا بنحو فيضان شيء من شيء كنور الشمس من الشمس والحرارة من النار. يعني نور العلم ليس بنحو فيضان، يعني يخرج من شيء ويدخل في الإنسان، مثل حرارة تخرج من النار يدخل في الجسم، ليس هكذا. ولا بنحو التطور الماء بالزبد والبخار والأمواج والسواقي والأنهار، بل بإيجاد صفة يعبر عنها بالوجدان في القابل لتلك الصفة الذي عبر عنه في الروايات بالحامل بلا تغير في ذات المفيد القدوس الذي ليس كمثله شيء. حينما إن الله يفيض علينا علم، قدرة، حياة، كمال، لا يحصل تغيير في الذات، ما يحصل تغيير في الذات، لأن هذه الكمالات ليست خارجة من صميم الذات، ذات الإلهي، ليس هكذا. يعني الإنسان على الرغم من أنه واجد للكمال لكنه لم يكن متحدا مع الكمال، ما حل الكمال في ذات الإنسان، بعده فقير، بعده عاجز. وستعرف إن شاء الله إذا عرفت ربك بحقيقة المعرفة أنك كسائر الأشياء شيء بالغيب الذي هو منشئ الشيء لا من شيء، قيوم ذاته لا كقيومية العلة لمعلولها المتولد منها. قيومية القيوم لنفسك الذي قلنا نفسك قائم بالغيب، حقيقة النفس ليس قائم بالذات، ولكن ذاك القيوم الذي به قوام النفس ليس كالعلة لمعلولها، ليس كقوام المعلول بالعلة. لماذا؟ الآن انظروا، الحرارة معلول للنار، النار علة والحرارة معلول. حينما ينوجد النار سوف تنوجد الحرارة، سواء شاء النار أم أبى. يعني لا يمكن لنار يقول أنا ما أريد أن تصدر مني حرارة، النار ما يقدر يقول، ليس له هذه الدعوة. العلة التامة حينما وصلت إلى مرحلة التمام سوف تصدر عنها المعلول سواء أرادت أو لم ترد. قيوم الإنسان الذي نفس الإنسان قائم به فاعل بالإرادة والمشيئة، يريد فيفعل، يحكم ما يشاء، يفعل ما يريد، ليس مثل العلة التامة التي هي فاقدة للإرادة والمشيئة. الآن أكو علة، إذا علة تامة هو المعلول يصدر قهرا، إلا إذا كانت ناقصة، إلا إذا ناقصة، وإلا العلة منقهر، العلة مجبور لأن يصدر عنها المعلول، ليس له اختيار. لكن قيوم الإنسان ليس هكذا. الذي قوام الإنسان به لهو قادر مطلق، له قدرة. كيف أنا عندي كمال القدرة، أنا قادر أريد أفعل ما أريد ما أفعل. الذي هو قيوم لي ليس له هذه الكمال، هذا الكمال حاشا وكلا. سبحان الله، أن لا يكون واجدا لكمال القدرة. فإذا القيوم مو كقيومية العلة لمعلولها، ليس هكذا. نعم، بل قيومية المبدع لما أبدعه لا من شيء. قيومية المبدع، أنا أمثل لكم مثال حتى يقرب إلى أذهانكم الشريف هذه القيومية. الآن أنتم إذا تصورتم في أذهانكم صورة، مثلا إذا تتصور في ذهنك حرف ألف أو حرف باء، صورة عقلية، أو مثلا شجرة، ترسم في ذهنك في خيالك صورة ما. هذه الصورة ما دام أنت تنظر إليها وتتوجه إليها هي موجودة. بمجرد أن صرفت نظرك عنها، شجرة في ذهني تخيلتها في خيالي، صحيح؟ بمجرد صرفت نظري عن هذه الصورة، أين تكون هي؟ تموت؟ لا، تنعدم، قد ما موت. في آن الأول، في أول الآنات، أنا أوجدت صورة في ذهني، أما في الآن الثاني لا، ما نظرت إليها، تبقى الصورة. كل آن، كل لحظة لا بد من وجود النظر إليه. أنت خالق هذه الصورة، أنت قيوم هذه الصورة. هذا مثال للقيومية. قيوميتك للصورة العقلية ليست قيومية العلة لمعلولها، يعني ليس ما دام أنت موجود الصورة موجودة سواء تريد أو لا تريد. لا، إذا ما تريد ما يردك مؤونة، فقط وفقط تصرف نظرك عنها، تتوجه إلى شيء آخر، تنعدم خلاص. فقيوميتك لتلك الصورة، يعني ما دام أنت موجود إلا تلك الصورة هم موجودة، لا، قيومية بالإرادة بالمشية، هي قائم قائمة بمشيتك بإرادتك. الإنسان قائم بإرادة الله بمشيئة الله. فلذا في كل آن، في كل لحظة، لا بد من نظر الحي القيوم حتى تكون موجودا، إلا غير موجود أنت أصلا تنعدم. لا، ما أقول أنت تموت، تنعدم، سواء حقيقة ذات الإنسان أو كمالات الإنسان. إذا استطعنا أن نعرف هذه الحقيقة، أو إذا استطعنا أن نذكر هذا الملحد، واقعا طريق معرفة الله سهلة جدا، طريق معرفة الله سهل جدا سهل، نحن سقطنا. وإلا الطريق الذي مشى عليه الأنبياء جدا سهل، مجرد تذكره إلى حقيقة نفسك، ولو هو كافر ولو هو ملحد، ذكره حيثك نفسه بما عرفت ربك، عرفت الله، فسخ العزائم ونقض الهمم. عندك عزيمة، عزيمة جدا تريد تفعل، عزم على فعل من الأفعال ينفسخ، ما تقدر تفعل، عزيمتك تنفسخ، فإذا هناك حول مسلط عليك، لا حول بك، حولك ليس بك، لأنك لو كنت قائم بذاتك ما كنت تريد أن تنفسخ هذه العزيمة، لكنها انفسخت. يا أيها العالم، يا أيها العلم، يا أيها القادر، أنت قدرتك بذاتك أو بالغير، أنت قدرتك هذا قائم بالعلم، لا يخلو من أمرين، إما قائم بالذات أو قائم بالغير، قدرتك قائم بذاتك وقائم بالغير. إذا يقول قائم بذاتي أنا، أقول له ما يخالف هاي القدرة، بس أنا أريد منك فد يومين ثلاثة أيام تحتفظ بهذه القدرة، غير عندك قدرة الآن، يلا هذه القدرة احتفظ بها من الآن إلى 40 ساعة، إلى يومين، إلى 3 أيام، أو يمكنك احتفظ بهذه القدرة فد يومين مو أكثر، وبيأتيك المنام وقت النوم تتعب، شو يصير؟ أين يذهب قدرتك؟ أين تذهب قدرتك؟ تقاوم نفسك، ما تريد أن تنام، ما يصير، مقهور أنت، تقع على الفراش، أين القدرة؟ ماكو، أين العلم؟ ماكو. فإذا مو هذا دليل برهان على الضعف، اعرف نفسك، نفسك حقيقة قائمة بالخير. خب إذا قائمة بالخير فله قيوم، إذا القيوم بعد ليس مثلك أنت، شوف شلون قيومك بعد مو مثلك، لأن لو كان مثلك هم يحتاج إلى قيوم آخر، فيثبت رب بين الحدين، بين التعطيل والتشبيه، لا يمكنك أن تنكره ولا يمكنك أن تشبهه، هم تثبته وهم تنزهه بمعرفة النفس، بمعرفة النفس. يقول فما يكون عنوان ذاته شيئا بالغير قائما به، أي لا قوام له إلا به، مباين ذاتا لخالقه الذي هو شيء بحقيقة الشيئية قائم بذاته. الصورة التي تصورتها في ذهنك مباين لك لحقيقتك، هو بالغير، هو كونه شيئا، شيئيته بك، قائم بك، فهو مباين لك، ما يصير أنت مثل تلك الصورة. إذا عرفت نفسك استعددت لأن تعرف ربك، فقد روي من عرف نفسه عرف ربه، أعرفكم بنفسي أعرفكم بربه، في معرفة النفس معرفة الرب، وروايات أخرى كثيرة في هذا الصدد. البعض في هذا الحديث الشريف التوضيح هنا يذكره في الهامش لا بأس، من عرف نفسه عرف رباه، البعض يقول هذا دليل على استحالة معرفة النفس، يعني لا يمكنك أن تعرف نفسك، فهذا تعليق على المحال، كما أنه لا يمكن معرفة الله كذلك لا يمكن معرفة النفس. هذا التفسير خطأ، ليس بصحيح، لأن لسان الروايات ترشد إلى إمكان معرفة النفس، أفضل المعارف معرفة النفس، أطلب العلم ولو بالصين وهي معرفة الأنفس، أو مثلا معرفة النفس أنفع المعارف، من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كل معرفة وعلم. هذه الألسنة تأبى من أن نقول أن معرفة النفس أمر مستحيل، لا ليس. خب إذن هذا مفتاح معرفة الله، نبذة إجمالية عن معرفة النفس. تنبيه، في هذا التنبيه قبل الدخول في معرفة الله بصورة تفصيلية ينبه إلى أمرين أساسيين. أولا شرف معرفة الله، أعظم المعارف وأشرف المعارف على الإطلاق هي معرفته عقلا ونقلا، عقلا ونقلا، بل مؤشرف المعارف، أوجب المعارف، من أوجب الواجبات أن يعرف الإنسان ربه، أن يعرف المملوك مالكه، أن يعرف الفقير الذي يغنيه، القائم بالغير يعرف قيومه. هذا بحكم العقل من أشرف المعارف. خب العلماء ذكروا بعض الوجوه لشرف معرفة الله، يقولون كل علم إنما يكون شرفه بشرف المعلوم، كلما كان المعلوم أشرف يكون العلم أشرف، فمعرفة الجوهر أشرف من معرفة مثلا خزف أو الحجر، لأن جوهر أغلى من هذا، فأي شيء أشرف من الله لا يوجد. فإذا لا توجد معرفة أشرف وأعظم من معرفة الله تبارك وتعالى. فإذا معرفة الله بحقيقة المعرفة من أشرف المعارف. يذكر روايات هنا تنبيه إلى هذا الحكم العقلي، ليس هذا حكما تعبديا. عن الإمام الصادق عليه السلام: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. وهذا تنبيه وإلفات إلينا. نعم، بيان الأحكام الشرعية ضرورية للعوام، ولنا مو فقط للعوام، المسائل الشرعية والأحكام الفقهية، الصلاة عمود الدين، هذا أوجب الواجبات، لكن بعد المعرفة، بعد معرفة الله. فإذا لا يصير أكبر همنا في التبليغ فقط وفقط على بيان الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية ضرورية لا بد منها، لكن بعد المعرفة. لا أعلم شيئا بعد المعرفة، فالمعرفة أهم من المعرفة، معرفة الله هذا هو الفقه الأكبر، ذاك فقه الأصغر. ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. البعض نشاهد بعض الطلبة عندهم نظرة استخفافية بالنسبة لعلوم العقائد ومعرفة العقيدة، ويقولون لا، العلم هو منحصر في علم الفقه والفروع، هذا هو العلم، لا أما غيره ليس بعلم. هذا المنطق خاطئ جدا. أهم المعارف، أشرف المعارف هي معرفة الله. في رواية أخرى أن أفضل الفرائض وأوجبها على الإنسان معرفة الرب والإقرار له بالربوبية. واجب أصلا، واجب، كما الصلاة واجبة كذلك معرفة الله أوجب من الصلاة. يقول بعد المعرفة الصلاة واجبة. في صدر تلك الرواية: ما أقبح بالرجل يأتي عليه 70 سنة أو 80 سنة يعيش في ملك الله يأكل من نعمه ثم لا يعرف الله حق معرفته. هذا برهان عقلي على قبح من لا يعرف الله. الآن يأتي واحد في بيتك وأنت تدعوه إلى بيتك الشريف وتعذبه وتكرمه وتحسن إليه ويأكل من نعمتك، يأكل من إحسانك، ولكن ما يعرفك ولا يحاول ولا يكون بصدد أن يعرف صاحب النعمة. الأقلاء يقبهونه، يعاتبونه، يقولون له: أنت لست بإنسان، كيف أنت تستفيد، أنت تستفيد من نعمة، من إحسان هذا المحسن وما تعرفه؟ يقول الإمام: 70 سنة 80 سنة أنت تعيش في ملك الله ما تعرف المالك؟ ما أقبح بالرجل، هذا قبح عقلي، قبح عقلي، ما تعرف ربك. والله غريب أن في هذه الرواية الذي الإمام هكذا يعاتبه، الراوي ما كان ما يعرف، ما كان كافر، لكن كان يعرف الله بالتشبيه. الإله الذي كان يعرفه إله، ها له صورة، ها له جسم، له بعض الخواص المخلوقات. الإمام يقول أنت ما عرفت الله، فليس الله عرف من عرف بالتشبيه ذاته. الذي عرف الله بالتشبيه ما عرف الله، هذا ليس إله، ما عرفت الله، هذا مو رب، هذا مربوب اللي عرفته أنت. فما أقبح بالرجل يرعى ويعيش مثل يعني هذا الإنسان يكون أهون وأدون من البهيمة. طبعا لأن البهيمة يعرف المنعم عليها، البهيمة يعرف صاحبها، فلذا يأتي إلى بيت صاحبها ويطلب منها الأكل والطعام والأكل، يعرف صاحبها. أجلكم الله الكلب يعرف صاحبه، من هو صاحبه. أنت تعيش في ملك الله 70 سنة 80 سنة ما تعرف الله، ما تعرف مالكك، خالقك، رازقك، قيومك، كيف؟ ما أقبح بالرجل. بعضكم أكثر صلاة من بعض، بعضكم أكثر حجا من بعض، بعضكم أكثر صدقة من بعض، بعضكم أكثر صياما من بعض. هذه درجات، ولكن أفضلكم أفضلكم معرفة. تريد أن تقيم الأشخاص ياهو الأفضل، لتنظر إلى كثرة الصلاة والصيام والصدقة و انظر إلى كثرة المعرفة. أفضلكم معرفة. سأل بعض أصحابنا الصادق عليه السلام فقال له أخبرني أي الأعمال أفضل، قال توحيدك لربك. إذن هذا عمل، توحيد عمل أفضل الأعمال. قال ما أعظم الذنوب، قال تشبيهك لخالقك، هذا أعظم من كل معصية، تشبيه الله بالخالق. أفضلكم إيمانا أفضلكم معرفة. أنفق الرضا، إن أول ما افترض الله على عباده وأوجب على خلقه معرفة الوحدانية. قال تبارك وتعالى ما قدر الله حق قدره. خب من هنا هو ينتقل إلى تنبيه آخر. إذا ثبت، رجاء لحظات وياي، هذا يعني زل فيه أقدام وأقلام كثيرون هنا، يعني لحد الآن ماكو محل خلاف أن أشرف المعارف معرفة الله، ماكو محل خلاف. من هنا مزلة الأقدام والأقلام. إذا أشرف المعارف معرفة الله، إذا أعظم المعارف معرفة الله، فحينما يرسل الله رسوله، وحينما ينزل كتابه، أوليس من أهم مهام شؤون النبي وشؤون القرآن أن يتصدي لهذه المعرفة، لهذا الشأن؟ يعني هذا أهون من بيان الطهارات والنجاسات والصلاة والصيام والفروض، ليس أهون. كيف نحن في أخذ الحلال والحرام لا نعدو عن أهل البيت عليهم السلام، نقول فقط أهل البيت في معرفة الفقه صحيح، لكن في معرفة الله لماذا نعدو أهل البيت ولا نتمسك بهم؟ أليس إن الرسول بعث داعيا إلى الله؟ انظروا في القرآن بماذا يصف رسوله، داعيا إلى الله، هذا أهم شأن الرسول. خب إذا هو داعي، خب كان يدعو إلى الله ببرهان أو بغير برهان، بدليل أو بغير دليل، طبعا بدليل، طبعا ببرهان. هو ما يدعو إلى الله من دون برهان، هو يقول لا تقف ما ليس لك به علم. فإذا أعظم البراهين، أحسن البراهين، أشد البراهين، أخسر البراهين، أحسن البراهين، كله عند رسول الله وعند أهل البيت، فلماذا تذهب إلى عند غيرهم إلى يمين ويسار؟ لماذا تذهب إلى هنا وهنا بحجة أن معرفة الله ليس تعبديا؟ خب يعني فقط وفقط شأن النبي محصور في بيان تعبديات الدين، ما عنده إرشاد، ما عنده هداية، فكيف صار داعيا إلى الله؟ يعني أشرف المعارف تركها، أشرف المعارف تركها، ما هدانا إليها وبين مسائل فروع الفقه ومسائل على كل حال اللي عدوا شأنا من تلك. كلا، ليس هكذا أبدا، ليس هكذا. فلذا لابد في هذا الطريق المعرفة، في معرفة الله لابد من التماس الهداية من القرآن والعتر. روايات هنا يذكر روايات، هذا روايات جدا يعني فيها انذار. يقول الإمام عليه السلام: إن الله أنزل القرآن، هل نقرأ رواية روايتين هنا عن أمير المؤمنين عليه السلام في رواية شريفة: سمعت رسول الله يقول: أتاني جبرائيل فقال: يا محمد، ستكون في أمتك فتنة، قلت: فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه بيان ما قبلكم من خبر، خبر ما بعدكم، حكم بينكم، هو الفاس ليس بالهاز، من الله من جبار فعمل بغير قسمه الله، من التمس الهدى، هذا محل الشاهد، من التمس الهدى في غيره ماذا هو؟ ها؟ ظل؟ لا، أظل، أظله الله، ما يقول ظل، أظله الله. وكذلك بقية الروايات، أظله الله، مو أنه يظل، إن الله يظله أصلا، يظله. لاحظ شيخنا السابق شيخ الوحيد حفظه الله تعالى، كان يقول في درسه، يقول بأنه كيف أن الله يظل إنسانا؟ إن الله يتصدى لإضلال الناس، نعم، في القرآن: يظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يظل الله الظالمين. من أظله الله فلا هادي له، لو اجتمع الجن والإنس لا يستطيعون أن يهدونه. خب لماذا يظله؟ العقوبة، هذه عقوبة الظلم، يظل الله الظالمين، ظلمت عقوبته الإضلال. ثم كان يقول: انظروا أي ظلم أشنع من هذا الظلم، أي ظلم أشنع من هذا؟ إن الله تبارك وتعالى أنزل كتابا فيه علم الأولين والآخرين، وأرسل رسولا هو أحب الخلق إليه. رسول الله مو من هذه الدنيا، مو منا، أنزله الله من أعلى عليين إلى هذه الدنيا الدنية. لماذا؟ لكي يأخذ بأيدينا ويهدينا إلى ربنا. ورسول الله ما جاء في هذه الدنيا، أمير المؤمنين ما أنزله الله إلى هذه الدنيا مثلا أمور دنية. أهم شأن الرسول هو الدعوة إلى الله. خب أنت تترك هذا الكتاب وتترك هذا النبي وتطلب العلم والهداية من غيره، هذا ظلم، هذا أكبر الظلم، ظلمته. إذا ظلمته فالعقوبة: يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللهم صل على محمد وعلى آله.